بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعلم بفضلك الكريم. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك، ودبر بصنعته النور والحلك. اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخر بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير. أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير، ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل، وأزاح العلل وقطع المعاذير، وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا، ألف بين قلوبنا، اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد، وهذا اللقاء عنوانه وقفة تدبرية في رحاب فاتحة الكتاب. وقفة تدبرية في رحاب فاتحة الكتاب. وفي بداية اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، سورة عظيمة القدر افتتح بها الكتاب العزيز رسما وخطا، وتفتتح بها الصلاة فريضة كانت أو نافلة قراءة. إنها سورة الفاتحة، السورة التي أنزلها الله عز وجل من كنز تحت العرش، ومعها خواتيم البقرة. ما قرأ بها العبد آية إلا أوتيها، كما بيّن جبريل للنبي عليه الصلاة والتسليم. قال فيها ربنا عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه السورة المباركة سماها الله عز وجل الصلاة لعظم شأنها وعظيم قدرها، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن رب العزة جل جلاله قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله عز وجل: أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله عز وجل: مجدني عبدي. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله عز وجل: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله عز وجل: هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. هذه السورة المباركة هي رقية كما صح بذلك الحديث، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن نفرا من أصحاب رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين نزلوا منزلا فسألوا أهل هذا المنزل طعاما فأبوا، فلدغ زعيم القوم فأتوا إليهم وقالوا: هل فيكم من راق؟ لدغ سيدنا، لدغ أي أصابته حية أو عقرب وحار فيه الطب، فإذا بأبي سعيد الخدري يقوم معهم ويقول: اجعلوا لنا جعالة، استطعمناكم فأبيتم والآن تريدون راقيا فاجعلوا لنا جعالة، أي مقابلا ماديا. قالوا: نفعل. فأتى أبو سعيد رضي الله تعالى عنه اللديغ ورقاه بفاتحة الكتاب، كان يقرأ الآية ويتفل ويمسح على الجرح، فما أن فرغ من قراءة الفاتحة على اللديغ إلا وقام كأنما نشط من عقال، برأ ما به من علة برأت. فجعلوا لهم قطيعا من إبل، أو قيل قطيعا من غنم، العدد 30 من الرؤوس، فقالوا: حتى نشهد رسول الله عليه الصلاة أزكى التسليم. فلما عرض أبو سعيد الأمر على رسول الله قال: وما أدراك أنها رقية؟ كلوا واضربوا لي معكم بسهم، أو كما قال النبي عليه الصلاة أزكى التسليم. فأعجب النبي بفقه أبي سعيد الخدري وكيف استنبط أن هذه السورة العظيمة رقية، فسماها النبي رقية، فاتحة الكتاب رقية من العلل والأدواء. لماذا إخوة الإيمان والإسلام؟ قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ومعلوم أن العلل والأمراض تنقسم إلى قسمين: أمراض قلوب عافانا الله إياكم منها، وأمراض أبدان شفى الله كل مريض. أما أمراض القلوب فتنقسم إلى قسمين: مرض شبهة ومرض شهوة. مرض الشبهة يؤدي إلى البدعة، يقود إلى الكفر والإلحاد والشرك والنفاق والعياذ بالله رب العالمين، ومرض شهوة يقود إلى الوقوع في المعاصي والمنكرات. وعلاج المرضين وشفاء المرضين في الكتاب العزيز. فعلاج الشبهة في العلم الشرعي: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فمن حصل العلم النافع عصمه العلم من مرض الشبهة. وعلاج مرض الشهوة في تقوى الله عز وجل، فبالعلم الشرعي تتعرف على ربك معرفة صحيحة، تعرف أسماءه الحسنى وصفاته المثلى، فإذا بهذا العلم يثمر التقوى لله رب العالمين والخشية لله رب العالمين، فيقلع العبد عن مرض الشهوة، هذا عن أمراض القلوب. مرض الأبدان أيضا، فإن القرآن العظيم شفاء لعلل البدن وأمراضه، بشرط أن يكون هناك يقين للراقي وكذلك للمعلول. فإن هذا الرجل الذي استطلق بطنه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء أخوه إلى النبي يقول: يا رسول الله، استطلق بطن أخي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اسقه عسلا. سقاه عسلا، ثم أتى النبي يقول: سقيته عسلا فزاد استطلاق بطنه. أعطيته العسل، ما الذي حدث؟ زاد الألم وزادت العلة وزاد المرض. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اسقيه عسلا. عاد فسقاه للمرة الثانية، ثم أتى النبي يقول: زاد استطلاق بطن أخي. فقال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: كذب بطن أخيك وصدق الله عز وجل، اسقيه عسلا. لأن الله تعالى أخبر في كتابه عندما تكلم عن النحل وعما تخرجه من شهر، قال فيه شفاء للناس، قال: كذب بطن أخيك وصدق الله، اسقه عسلا. فعاد فسقاه عسلا فبرأ بأمر الله رب العالمين. فعلق الشراح على الحديث فقالوا: إن الذي أخذ الدواء مرة بعد مرة ربما لم يأتيه اليقين أن فيه الشفاء، ربما قال: وما يصنع العسل في علتي، فلم يحقق هذا برأ في علته. وقال بعضهم: إن التطبيب والعلاج لابد له من عنصر الزمن، فالمريض إذا أتى الطبيب وصف له الدواء يعطيه ما يسمى بالقرص اللي محتاج فترة زمنية، لأن العلة ربما تكون شديدة فتحتاج إلى مزيد دواء، فلا يكفيه الرشفة أو الرشفتان، فلابد من عنصر الزمان. المريض يمرض، يأتي الطبيب يشخص العلة والمرض ثم يكتب له الدواء، هل يكتب له دواء مرة أم يقول له مثلا: خذ هذا الدواء لمدة أسبوع، لمدة أسبوعين؟ اللي بياخد مضادا حيويا محتاج لقرص علاجي، لماذا؟ على حسب شدة الداء وقوته تحتاج إلى الدواء. فهذا الرجل العلة فيه شديدة، فلا تكفيه المرة ولا تكفيه المرتان، بل يحتاج إلى 3 مرات. لذا قال له النبي: كذب بطن أخيك وصدق الله، اسقه عسلا. فلما سقاه في 3 حدث الشفاء بأمر الله رب العالمين. فالشاهد أن القرآن شفاء، والعجيب أنه ما قال دواء. لماذا؟ لأن الدواء قد يأتي بالشفاء وقد لا يأتي بالشفاء، فأنت عندما تستشر الطبيب يصف لك دواء، ربما يصيب الدواء الداء فيحدث البرء بأمر الله، وربما لا يكون، بل أحيانا نأخذ أدوية وعقاقير مدة من الزمان والمرض لا يزول. لماذا؟ لأن ده مجرد دواء. بينما القرآن دواء أم شفاء؟ شفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، لأن القرآن لابد أن يقضي على المرض لمن كان عنده يقين، لأن السلاح القوي يحتاج إلى يد قوية تحمل، فلا بد من إرسال قوي وأيضا استقبال قوي، لا بد من استقبال قوي من المريض يعلم أن هذا الكلام كلام الله عز وجل، فيه الشفاء بإذنه جل جلاله. فإذا الفاتحة رقية. هذه السورة العظيمة يا إخوة تسمى أم الكتاب كما جاء في الآثار، تسمى أمة القرآن. هل سألنا أنفسنا لماذا تسمى بأم الكتاب؟ لأن الكتاب العزيز قام على محاور ثلاثة. الأول محور الاعتقاد، الثاني محور الأحكام، الثالث محور القصص. هذا هو كتاب ربنا. عقيدة هذا محور، أحكام أي أوامر ونواهي، حلال وحرام، عبادات. الثالث قصص، قصص الأنبياء والرسل، قصص الصالحين وأيضا الطالحين من أعداء الرسل والنبيين. فهذا هو الكتاب. جاءت سورة الفاتحة لتتضمن المحاور الثلاث، تضمنت محور الاعتقاد ومحور الأحكام ومحور القصص. المحور الأول محور الاعتقاد، في قول الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هذه الآيات الثلاث تضمنت محور العقيدة. فالحمد توحيد ربوبية، لله توحيد ألوهية، ثم أكد برب العالمين ربوبية. والعالمين جمع عالم، وسمي العالم بذلك لأنه علامة فاصلة ودليل على وحدانية الخالق جل جلاله. الرحمن الرحيم أسماء وصفات، مالك يوم الدين أسماء وصفات. فالآيات الأولى الثلاثة تضمنت محور العقيدة، ثم إياك نعبد وإياك نستعين محور الأحكام، لأن العبادة أوامر ونواهي. فهذا هو المحور الثاني. المحور الثالث: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. من هم؟ فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. قصص غير المغضوب عليهم، الذين آتاهم الله العلم ولم يرزقوا العمل بالعلم فغضب الله عليهم. قصص. ولا الضالين، الذين أوتوا العلم بلا عمل فضلوا. قصص. فتضمنت الفاتحة محاور القرآن، لذا فهي أم الكتاب، أجملت الدين كله. ثم جاءت بقية سور القرآن لتفصل ما أجملته الفاتحة. لذلك فإن الكتاب الحكيم يتكون من سؤال وجواب. عدد سور القرآن 114 سورة. هذه السور العظيمة عبارة عن سؤال وجواب. السؤال في قولنا في كل ركعة من ركعات صلاتنا الفريضة أو النافلة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا هو السؤال. سألنا ربنا الهداية والاستقامة على الطريق. فجاء الجواب في صدر السورة التالية للفاتحة في ترتيب المصحف، وهي سورة البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يا من سألتموني الهداية فأنا أجيبكم، عقب سؤالكم بأن الهداية المطلوبة لا ولن تجدوها إلا في هذا الكتاب العظيم. فالقرآن كله سؤال وجواب، سؤال في طلب الهداية، جواب أن الهداية لن تجدوها إلا في هذا الكتاب العظيم، كتاب الله رب العالمين. العجيب يا إخوة أن هذه السورة المباركة تضمنت أيضا بيان أركان ومراتب العبودية. كيف أكون عابدا لله؟ ما هي الأركان التي ينبغي أن تتوافر حتى أحقق الغاية من خلقي، وهي عبودية ربي جل جلاله؟ مراتب وأركان العبادة ثلاثة. الركن الأول محبة، الركن الثاني رجاء، الركن الثالث خشية، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن العبد كالطائر له رأس وجناحان، فالرأس هي المحبة والجناحان أحدهما الرجاء والآخر الخشية. جاءت سورة الفاتحة لتبين لنا تلك الأركان للعبودية، فقولنا الحمد لله رب العالمين محبة، لأن الحمد ثناء اللسان على المحمود جل في علاه لكماله، أي لمحاسنه ولإحسانه، فالحمد يكون على الصفات اللازمة والصفات المتعدية بخلاف الشكر. الشكر لا يكون إلا على الصفات المتعدية. ما معنى ذلك؟ الحمد ثناء اللسان على المحمود جل جلاله لمحاسنه، أي لأسمائه الحسنى وصفاته المثلى، وهذه الصفات اللازمة اللازمة للذات، فمن أسماء ذاته أنه الله جل في علاه، أنه العليم، أنه السميع، أنه البصير، أنه الرقيب، فيحمد على كماله جل جلاله، فيحمد على محاسنه، كما يحمد على إحسانه، أي على صفاته المتعدية. فهو الذي رحمنا، خلقنا، رزقنا، منحنا، أعدنا، فيحمد على الإحسان. فربنا تعالى يحمد على صفاته اللازمة، أي على محاسنه وأسمائه وصفاته، ويحمد على صفاته المتعدية، أي الإحسان الذي من به علينا في خلقنا ورزقنا وعطائنا ومنحنا سبحانه جل جلاله، بخلاف الشكر. الشكر يكون على الصفة المتعدية، أي على العطاء، على الإحسان، ويكون بالقلب اعترافا ونسبة النعمة إلى المنعم جل جلاله، ويكون باللسان ثناء على من أنعم، ويكون بالجوارح عملا وشكرا لهذه النعمة. اعملوا آل داود شكرا. الحمد لله رب العالمين محبة، فالحمد ربوبية، لأنه يحمد على صفاته اللازمة وعلى صفاته المتعدية من خلق ورزق وعطاء، فهذه ربوبية، فهو الخالق المالك المدبر جل جلاله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الحمد لله ألوهية، فالمعبود الذي يستحق العبادة هو الله جل جلاله، رب العالمين، رب العالم خلقا وهداية وتربية وإعدادا جل جلاله. فهذا ركن المحبة. الركن الثاني ركن الرجاء، الرحمن الرحيم. رحمن ذو الرحمة الشاملة، رحيم ذو الرحمة الواصلة، فالرحمن رحمته واسعة شملت خلقه جميعا بالإنس والجن، شملت الكافر والمؤمن، الطائع والعاصي. الرحيم ذو الرحمة الواصلة، وهذه خاصة بأهل الإيمان، خاصة بأهل الإيمان سبحانه جل جلاله. فهذه الآية فيها الرجاء، فمهما قصرت ومهما ابتعدت أقبل ولا تخف يا موسى، أقبل ولا تخف، إنه لا يخاف لدي المرسلون، فأقبل على ربك فإنه يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات. مهما اقترفت ومهما انحرفت ومهما ابتعدت، اعلم أن ربك يفرح بعودتك. فمن صفاته الفرح، يفرح فرحا حقيقيا يليق بكماله وجماله وجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذا رجاء الرحمن الرحيم. الثالثة مالك يوم الدين. هنا الخشية، يوم الدين هو يوم الحساب، لأن لفظة الدين على مائدة القرآن تأتي وتحمل معنيين: الأول تأتي بمعنى العمل، والثاني تأتي بمعنى الثواب على العمل. فمن الأول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أي عملا طاعة. ومن الثاني مالك يوم الدين، يوم الدين أي يوم الحساب والجزاء على العمل. وكما قال القائل في المقولة المشهورة عن بعض السلف: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. جمع المعنيين: كما تدين أي كما تعمل، تدان أي تجازى وتحاسب. فمالك يوم الدين خشية، خشية. الملك يوم العرض على خالق السماء والأرض لا يكون إلا لله. إنما في الدنيا ملك بعض خلقه ابتلاء واختبارا وامتحانا، لكن هناك لا ملك حق إلا الله. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. فهنا الخشية محبة، رجاء، خشية، بعدها إياك نعبد، أي بالمحبة والرجاء والخشية نحقق الغاية من خلقنا، وهي عبودية ربنا جل جلاله. إياك نعبد، قدم إياك على العبادة. لماذا؟ لأن إياك في تقديمها تدل على الحصر والقصر، فلا معبود بحق إلا الله جل جلاله. إياك نعبد. والعبودية كما عرفها العلماء لفظة جامعة لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فتشمل عبودية القلب وتشمل عبودية الجوارح. وطريق معرفة العبادة في الأقوال والأعمال إما أن يصدر بها الأمر في الكتاب أو في السنة، مثل وأقيموا الصلاة، مثل وآتوا الزكاة. فإن جاءك الأمر عن الله أو عن رسول الله فهذه عبادة. الطريق الثاني أن تجد في الكتاب أو السنة أن الله يحب كذا، أو أن الرسول يحب كذا، أو يحث على فعل كذا، فالمحبوب عبادة. مثل قول الله تعالى: إن الله يحب التوابين، يبقى التوبة عبادة، ويحب المتطهرين، يبقى الغسل والوضوء عبادة، وطهارة القلب عبادة. إياك نعبد، فهناك عبادة القلب وأعمال القلب وهي الأصل، إذا صحت صحت بقية الفروع، وإذا فسدت فسدت بقية الفروع. ومن أعمال القلب بعد توحيد الرب الإخلاص، المحبة، الرجاء، الخشية، الخوف، الاستعانة، استغاثة، توكل، الصدق، صدق القلب، دي كلها أعمال القلب. هناك أعمال اللسان وأعمال الجوارح: تلاوة للقرآن، ذكر للرحمن، استغفار، أمر بمعروف نهي عن منكر. أعمال الجوارح من صلاة وقيام، من زكاة وصيام، وحج وعمرة وجهاد، وبر وجود وصلة، إلى آخر تلك الأعمال المسمى بشعب الإيمان. إياك نعبد وإياك نستعين. لابد أن نلتفت هنا لفتة: معلوم أنه لا سبيل لتحقيق العبادة إلا بالاستعانة، فيفترض أن تقدم الاستعانة. إياك نستعين، إياك نعبد.
فأنا لا أستطيع أن أحقق عبودية لله إلا باستعانتي بالله. فالاستعانة وسيلة والعبادة غاية ومقصد، فلماذا قدم المقصد على الوسيلة؟ لبيان أهمية المقصد، الأهم فالمهم، على شكلة قول الله تعالى: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. المفترض قتل داود جالوت فهزموهم، لأن سبب الهزيمة قتل ملك الظالمين عن طريق داود عليه السلام، لكن الله تعالى قدم ماذا؟ قال: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت، عشان يقول لك المقصد يقدم على الوسيلة، وإياك أن تعتقد في السبب. داود وقتله للملك الظالم سبب، إنما النصر من عند من؟ من عند الله رب العالمين، فقدم الغاية هنا. كذلك في قول الله تعالى على مائدة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. الله، يزكيهم ويعلمهم، التزكية تأتي بعد التعليم، بعد العلم، فالعلم وسيلة للتزكية، فكان المفترض يعلمهم ويزكيهم كما جاءت في آيات أخرى بهذا الترتيب. فلماذا هنا قدم التزكية وهي المقصد على الوسيلة؟ لبيان أهمية المقصد، لبيان أهمية المقصد، أن العلم لا يطلب إلا من أجل التزكية. فاهتموا بقضية تزكية النفوس، تهذيب الأخلاق، طهارة الفطر، هذا هو المقصد من العلم. فعلم بلا عمل شجر بلا ثمر ولا فائدة فيه، فلا بد من العمل بالعلم. إياك نعبد وإياك نستعين، والاستعانة لا تكون إلا بالله الواحد. أما الاستعانة بالمخلوقين فلها شروط ثلاثة: الشرط الأول أن يكون المخلوق حيا، الثاني أن يكون المخلوق حاضرا، الثالث أن يكون المخلوق قادرا. إذا اختل شرط وقعنا في الشرك. أجدبت الأرض في زمن عمر الفاروق، وامتنعت السماء عن قطر الماء، فقال عمر: اللهم إن كنا نستسقي بنبينا، أما وقد مات فإنا نستسقي بعم نبينا، ادعوا يا عباس. فدعا العباس وأمن الناس، فنزل الغيث من السماء فلقب العباس بساق الحرمين. لماذا عدل عمر عن الاستسقاء بالنبي؟ لأن النبي قد مات، ولا استعانة بمن مات حتى وإن كان سيد الخلق وخليل الحق صلوات ربي وتسليمات عليه، فما بالنا بمن دونه، من يأتون عند قبر فلان أو قبر علان: يا سيدي فلان الولد مريض. هذا شرك، هذا شرك، لأن من تستغيث به من الأموات وانقطع عمله حتى وإن كان من أصلح الناس وأروع الناس. فإن عمر يقول: كنا نستسقي بنبينا أما وقد مات. نعم، يستسقون به في حياته، يقف النبي على المنبر فيأتيه الآتي فيقول: يا رسول الله، أجدبت الأرض وامتنعت السماء عن القطر. فرفع النبي يديه إلى السماء حتى ظهر بياض إبطيه، وسأل ربه السقيا فتجمعت السحب ونزل الغيث بأمر الله في الحال. الجمعة التي تلتها النبي على المنبر جاء نفس الرجل وقيل آخر: يا رسول الله، هلك الزرع والضرع، الغيث استمر أسبوعا كاملا. الجمعة الماضية يشكون من قلة الماء، هذه الجمعة يشكون من كثرة الماء، فادعوا الله لنا. فرفع النبي يديه حتى ظهر بياض إبطيه، فسأل ربه قائلا: اللهم حوالينا لا علينا، فخف المطر بأمر الله. هذا في حياة النبي، يستسقون بالنبي، أما وقد مات فإنا نستسقي بعم نبينا، ادعوا يا عباس. فدعا العباس وأمن الناس فنزل الغيث بأمر الله رب العالمين. يبقى من شروط الاستعانة بالمخلوق أولا يكون حيا لا ميتا، الثاني يكون المخلوق حاضرا مش غائبا. يقول لك: بس انت تذكر الشيخ فلان تكرم، الله أكبر، هذا هو الشرك، هذا هو الشرك. لابد أن يكون المخلوق المستعان به حاضرا. مثلا أريد شربة الماء فأقول لأخي صلاح: يا صلاح اعطني شربة الماء. تعال يا ولد، طب بيك عامل عشان انت بتنام، قوم اعطني شربة الماء. ما هذه استعانة؟ صلاح حي، حاضر بيننا، قادر على أن يحمل تلك الزجاجة ويعطيها للشيخ، قادر أم عاجز؟ قادر. فهذه استعانة بالمخلوق. جزاك الله خير، بارك الله فيك، اصحب. فالاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق في حياته وحضوره جائزة. طيب، كان حيا وحاضرا ولكن عاجزا عن الفعل، فلا يجوز الاستعانة. رحت للطبيب حي حاضر، هل الطبيب يشفيني؟ قادر على الشفاء؟ ها، قادر على الشفاء؟ وإذا مرضت فهو يشفين، الشافي هو الله. إنما الطبيب يصف الدواء فقط. من الشافي؟ الله. هتروح عند سيدي فلان اشفي لي الولا، ولا مين؟ عالم صالح حي حاضر اشفي لي الولا ده، ايه؟ وهذا العالم يقدر على الشفاء، يبقى ده شرك. قل له ارقي لي الولا والشافي هو الله، ادعو للولا والشافي هو الله. اوعى تعتقد في الراقي انه يشفي. عشان كده الخلل في مقام التداوي بالقرآن، ان البعض بيعتقد ان الشيخ بيشفي. ده يا عم الشيخ انا لفيت، قالوا لي ما فيش غير الشيخ سيد. ماله الشيخ سيد؟ الواد مريض، الشافي هو الله. صحح اعتقادك، الشيخ يركب الكتاب والسنة باسم الله، ان مين الشافي؟ الله. ففي خلل في الاعتقاد عند البعض، يقول لك الشيخ ده له كرامات، ده اي علة بيشفيها بس، هو ده الشرك الاكبر. الغلام المؤمن لما تعلم على ايد الراهب وذاع صيته وجليس الملك علم به وكان قد فقد بصره، قال: يا غلام لك كل ما ترى من مال إن أنت شفيتني. جاب له ذهب وأموال. قال: ويحك، الشافي هو الله، إن آمنت بالله دعوت الله شفاك، أنا مجرد سبب. من الشافي؟ الله جل جلاله. وإذا مرضت فهو يشفين. فإذا ما يعجز عنه المخلوق لا يجوز الاستعانة به، ولكن يستعان فيه بالخالق جل جلاله. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. الله، ده أنا بصلي يعني أنا على الصراط المستقيم وأقول اهدنا الصراط المستقيم. نعم، إيه معنى اهدنا الصراط المستقيم وأنا على الصراط؟ أي ثبتنا على الصراط، إن أخشى ما يخشاه المرء الزلل بعد الثبوت، فتزل قدم بعد ثبوتها، وده أخطر شيء. ثبتنا الله وإياكم على الحق. فأنت بتدعو ربك ثباتا وتثبيتا. لذا كان النبي يكثر من هذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أهو ده معنى اهدنا الصراط المستقيم، دعاء بالثبات على الطريق. ثانيا، الطريق نحن لا علم لنا بكل تفاصيلها، فمعنى اهدنا الصراط المستقيم يا رب اهدنا لتفاصيل الطريق. لازم اتعلم وازداد علما بتفاصيل الطريق. اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم هو الإسلام، الصراط المستقيم هو القرآن، الصراط المستقيم هو محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، كما تعددت الأقوال في التفسير وكلها صحيحة. لأن من اتبع محمدا اتبع الإسلام، اتبع القرآن. لذا قال الإمام البربهري رحمه الله تعالى في شرح السنة جملة عجيبة، قال: اعلم أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام. يبقى إسلامنا فين؟ في اتباع طريقة النبي محمد. علشان كده كلمة الشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله، أدي الغاية من الخلق، لا معبود يستحق العبادة إلا الله. كيف أعبده؟ أشهد أن محمدا رسول الله، فلا يمكن أن يعبد الله إلا بما شرع على لسان رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. ودي صدق المتابعة. عشان كده شروط قبول الأعمال بعد الإسلام: إخلاص لله واتباع لرسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. القائل: وصلوا كما رأيتموني أصلي. والقائل: أيها الناس خذوا عني مناسككم. والقائل: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والقائل: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والقائل: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. الطريق واضحة، هي طريق الأنبياء والرسل، طريق الشهداء والصديقين، طريق المؤمنين والصالحين. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، طريقهم علم وعمل، هذا هو الكمال. غير المغضوب عليهم، في فئة أتاها الله العلم: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، أي لم يعملوا بها. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. تخيل الحمار يحمل مكتبة علمية على ظهره، كتب في القرآن وفي التفسير وفي الأحكام، هل يستفيد منها الحمار؟ أبدا، لا يعلم ما فيها. كذلك من آتاه الله العلم ولم يرزق العمل بالعلم يغضب الله عليه. هذه طريق الضلال، عياذا بك اللهم، يغضب الله على من علم فلم يعمل. ولا الضالين، الضالون رزقوا العمل لكن بدون علم فوقعوا في الشرك، سلسوا ونسبوا لله الزوجة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فضلوا الطريق فأسلموا الطرق علم وعمل. فالطريق إلى الله عز وجل طريق العلم والعمل معه، فمن فقد شرطا ضل وغضب عليه، عياذا بك اللهم. فهذه الصورة المباركة إخوة الإيمان والإسلام ما أحوجنا إلى تدبرها، ما أحوجنا ونحن نستمع إلى قراءة الإمام في الجهرية أن ننصت لمعانيها حتى نحصل الخشية والخشوع في صلاتنا. بهذا القدر أكتفي وأرجو المسامحة على الإطالة، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.